عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الباب قلنا أن المصنف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتكلم أولا في بيان 10 مقدمات، ثم هو ينتخب الامتناع، واستدل على الامتناع بأنه يلزم اجتماع الضدين على الشيء الواحد. ثم صار في صدر بيان أدلة المجوزين. سيذكر اليوم الدليل الثاني للمجوزين. لذا النقطة الأولى في البحث عندنا هو بيان الدليل الثاني للمجوزين، للقائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي رد هذا الدليل. النقطة الثانية التي نتحدث فيها هذا اليوم تفصيل الأردبيلي وكيفية رد هذا التفصيل وكيفية توجيه هذا التفصيل. هذه النقطة الثالثة. فالمقام سيكون في نقطتين: النقطة الأولى الدليل الثاني للمجوزين ورد هذا الدليل، النقطة الأخرى كلام الأردبيلي ورد كلام الأردبيلي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، يستعين صاحب الدليل بالعرف ويدخل المسألة في باب الطاعة والمعصية، ويذكر لمحل كلامنا نظير وشبيه، ويرى أن العرف يحكم في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويرى أن العرف يحكم في النظير بوجود أمر ووجود نهي، فليكن مقامنا أيضا من هذا القبيل. وبعبارة أخرى، لا يستوحش العرف بأن يلتزم في محل واحد بوجود أمر ووجود نهي. عدم استيحاش العرف، لا يرى العرف في هذا محذور، فدليله هو نهج عرفي، ويستعين بيا مفردة الطاعة والمعصية، باب الطاعة والمعصية. تقريب الاستدلال هكذا: أنه يمكن للآمر أن يطلب بشيء وينهى عن تحقق هذا الشيء في محل ومكان، فهو يأمر بشيء ويطلب أن يكون، مثلا أطلب منك أن تخيط ثوبي بشرط أن لا يكون خياطة الثوب في المكان الفلاني، فآمرك بالخياطة وأشترط عليك أن لا يكون الخياطة، وأنهاك عن الخياطة في المحل الفلاني. فلو أن المكلف خاط ثوبه في ذلك المكان، فإن العرف قاض بأن هذا الشخص مطيع وعاصي، ونحن عندما نحكم بالإطاعة والعصيان نستكشف من الطاعة وجود الأمر، ونستكشف من المعصية وجود النهي. فالعرف يحكم بالطاعة والعصيان، ونحن نستكشف من الطاعة والعصيان وجود الأمر والنهي في المحل الواحد. وهذا معنى اجتماع الأمر والنهي في المحل الواحد. فواضح مقدمات الاستدلال. العرف قاض بالطاعة والعصيان، وباب الطاعة والعصيان يكشف عن وجود أمر ووجود نهي، فيلزم من ذلك أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي في المحل واحد. هذا حاصل تقريب القائل بالجواز. مرحوم الشيخ عند جوابين. الجواب الأول يقول كلام المستدل أجنبي عن مقامنا، وتنظير المثال بمحل الكلام تنظيرا غير موفق، فقد نظر لباب ونحن نعيش في باب آخر، فبالتالي هذا الدليل وإن قبلناه إلا أنه أجنبي عن محل الكلام. شلون توضيح ذلك؟ هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول أيها الأخوة شنو؟ إن التنظير تنظير غير موفق، وأن قياس مقامنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن قياس مقامنا بمقام المثال مثال الخياطة قياس في غير محله. يا بنيش قال وذلك أبين لك عمارة المصنف، وأنا عندي تعليق صغير على المطلب. قال وذلك لأن باب اجتماع الأمر والنهي والعركة فيه في التركيب الاتحادي، أساس التساؤل في التركيب الاتحادي هل نقول باجتماع الأمر والنهي أو نقول بعدم اجتماع الأمر والنهي، فالخلاف أين؟ في باب التركيب الاتحادي. وقلنا شنو المقصود من التركيب الاتحادي؟ أن هذين العنوانين كل واحد منهما لا يمكن أن يوجد بالخارج منفردا، وإنما يوجد عند تحقق الآخر. لا ألف يمكن أن يوجد مستقلا، ولا باء يمكن أن يوجد مستقلا، بل التحقق الخارجي يحتاج إلى تعاشق بين ألف وباء. هذا معنى التركيب الاتحادي كما مثل له بالجنس والفصل. فلا مجال لنا أن نرى جنسا في الخارج إلا في ضمن فصل، ولا مجال لفرض فصل إلا في ضمن جنس. لا وجود الجنس مستقلا في الخارج، ولا وجود الفصل مستقلا في الخارج، بل لا بد من حاجة الجنس إلى الفصل وحاجة الفصل إلى الجنس. فمحل الحوار ومحل النزاع هو التركيب الاتحادي، بينما التنظير الذي نظر مثال الخياطة ليس تركيبا اتحاديا بل تركيبا انضماميا، وذلك لأنه يمكن الخياطة بمعزل عن المكان، ولم يؤخذ في ماهية الخياطة أن تكون في مكانه، كما يمكن للمكان أن لا يكون فيه خياطة، فوجود هذا غير محتاج إلى الآخر، ووجود الآخر غير محتاج إلى الأول. وهذا من الترتيب الانضمامي. ولا نزاع ولا خلاف على من يقول بالتركيب الانضمامي والقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في التركيب الانضمامي. جواز اجتماع الأمر والنهي في التركيب الانضمامي. إنما النزاع بالتركيب الحقيقي، بالتركيب الاتحادي، لا في التركيب الانضمامي. فما نظر له هو تركيبا انضماميا، وما هو محل الكلام تركيبا اتحاديا. وما قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقال في التركيب الانضمامي، وما هو محل الخلاف هو التركيب الاتحادي. هذا حاصل الجواب الأول. وحاصل الجواب الأول شنو؟ أن مقايسة ما نحن فيه بين قوسين التركيب الاتحادي، بنظير وبتمثيل بين قوسين التركيب الانضمامي، قياس ما نحن فيه بذاك الباب قياس مع الفارق وقياس غير موفق. هذا الجواب الأول. هنا أنا عندي تعليق. حقيقة هناك ثلاثة مشارب عند العلماء. مشرب كما يظهر من كلمات المرحوم الشيخ الآخوند الآن، النزاع في التركيب الاتحادي، وأما التركيب الانضمامي فقد اتفقت كلمة المحققين على الجواز. هذا تحقيق من؟ تحقيق المرحوم الشيخ الآخوند. تحقيق المرحوم الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكية يعكس الأمر تماما، يقول أما التركيب الاتحادي فقد اتفقت الكلمة على الامتناع، وإنما النزاع أين؟ في التركيب الانضمامي. شوف على طرف نقيض، دعوة مترامية عن الدعوة الأخرى. أما التركيب الاتحادي، كلام الآخون، الكلام النائيني، أما التركيب الاتحادي فمحل وفاق على الامتناع، إنما الخلاف في التركيب الانضمامي. نقول كل من التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي هو محل الخلاف، فلا نرتضي مقالة الخراساني كما لا نرتضي مقالة النائي. فكما أنه في التركيب الاتحادي يوجد خلاف، هكذا في التركيب انضمامي أيضا يوجد خلاف. أجل مستند القائل بالامتناع في التركيب الاتحادي نحو مستند يختلف عن مستند القائل بالامتناع في التركيب الانضمامي. فالتركيب الاتحادي مستند القائل بالامتناع هو شنو؟ يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد. وبهذا يتضح الخصم القائل بالجواز يحاول يدغدغ في هذه، أن مقام ليس في التركيب الاتحادي من اجتماع الضدين على شيء واحد. ففي التركيب الاتحادي قال لي الآن التركيب الاتحادي نصف العين، واحد يمنع واحد يجوز، اللي يمنع شيري يقول اجتماع الضدين على شيء واحد. القائل بالجواز يحاول بشكل وآخر أن يخرجنا عن مأزق اجتماع الضدين من شيء واحد. هذا في دائرة ماذا؟ التركيب الاتحادي. في التركيب الانضمامي نقطة النزاع بأنه يمكن الوجود الواحد الذي فيه ملزوم ولازم، يمكن أن يكون الملزوم له حكم واللازم له حكم آخر، أم لا يمكن أن يكون الملزوم له حكم واللازم له حكم آخر. فإذا قلنا بوحدة الحكم في الملزوم واللازم بحسب عالم الوجود الخارجي وإن كان هما من التركيب الانضمامي، وأن متعلق الأمر وإن كان غير متعلق النهي، ولكنه بما أنه تمام النقطة هاي اللي تركزون عليها، وبما أنه نحن بنينا في باب الضد على أنه لا يمكن للملزوم واللازم أن يكون الحكمين مختلفين حتى على مستوى أن يكون أحد الحكمين وجوبي والآخر استحبابي، فضلا عما لو كان الحكم الآخر حكما تحريميا. فإذا بنينا على هذه الفكرة، أعني فكرة أن الملزوم واللازم لا بد من فرض اتحادهما بحسب الحكم، فلا بد من القول بالامتناع. وإن قلنا أنه لا حزازة في أن يكون الملزوم ذو حكم واللازم له حكما آخر، فنقول بالجواز. فمستند الامتناع والجواز في باب التركيب الانضمامي غير مستند الجواز في باب التركيب الاتحادي، إلا أنه كما أن وقع الخلاف في التركيب الاتحادي هكذا وقع الخلاف في التركيب الانضمامي. هذا الجواب الأول. إذا امشي اترك التعليق، ارجع إلى لب المطلب. لب المطلب شنو صار؟ إني أنا الآخون حيث أبني على أن مسألة الخلاف في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع في خصوص التركيب الاتحادي، فكل من سعى أن يقيس مقامنا بمقام التركيب الانضمامي فإنه وقع في شطط. هذا مو محل، ذاك محل اتفاق، ياهو محل اتفاق، تركيب الانضمامي محل اتفاق، ونقول جميعا بالجواز. فأنت لتجيب لي هي النقطة الخلافية عن التركيب الاتحادي إلى نقطة اتفاقية عن التركيب الانضمامي، وتقيس مقامنا بمقام التركيب الانضمامي المتفق على الجواز، هذه هي مصادرة بعينها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المرحوم النائيني ما قاله، النائيني ايش قال؟ قال دا بين نظرية النائيني، مرحوم النائيني قال بابا إذا كان التركيب تركيب اتحادي جزما يلزم محذور اجتماع الضدين على شيء واحد كما أفاد الآخند، وبالتالي جزما نقول بالامتناع، وليس عندنا ولا نصف فقيه يقول في التركيب الاتحادي بالجواز، بل الجميع يطبق على الامتناع لنقطة اجتماع الضدين على شيء واحد. إذن وين الخلاف؟ في الانضمام. ليش الخلاف الانضمامي؟ هل نقبل ذاك المبحوث في علم الضد أم لا نقبل ذلك المبحوث في علم الضد؟ بين ألف وباء يوجد تلازم خارجي، ألف يحمل حكم، هل باء يمكن أن يحكم حكما آخر أم لا يمكن أن يحكم حكما آخر؟ هناك خلاف، بعض يرى أن فليكن باء يحكم حكما آخر، إذا كان يرى باء يمكن أن يحكم حكم آخر غير ألف فنقول بالجواز. وإذا قلنا أنه لا يمكن لباء الملازم لألف في عالم الوجود أن يحمل حكما آخرا فلا بد من القول بالامتناع. وبعبارة أخرى، سمع أدخل في عمق البحث، وبعبارة أخرى إن التنافي هل هو تنافي عالم المبادئ أم أن التنافي في عالم الامتثال؟ هذا التنافي أي من العالمين؟ هذا مو مهم. هذا تمام جواب المرحوم المصنف الأول. الجواب الثاني، مرحوم الشيخ المصنف قال فلو سلمنا وارتضينا إن مقامنا من مقام شبيه باب اجتماع الأمر والنهي، أو أن التركيب الاتحادي كالتركيب الانضمامي، سلمنا وغضينا النظر عن المناقشة الأولى، أنت شنو كان دليلك؟ وحيث أن العرف قد حكم بالطاعة والعصيان فهو كاشف عن وجود أمر ونهي. أرد خلي أصبعي على هاي الفكرة، حكم العرف بالطاعة والعصيان هل يمكن استكشاف الأمر والنهي أم لا؟ هذا سؤال. فلو أن العرف حكم بالطاعة والعصيان في المحل الواحد، هل هذا دليل على وجود أمر ونهي كما استدل به المستدل أم لا؟ الشيخ يقول عندنا جولتان من البحث، جولة في عالم التوصليات وجولة في عالم التعبديات. جولة في عالم التوصليات مثل خياطة الثوب في المكان المقصود، في عالم العبادات الصلاة والنظر إلى الإمرأة الأجنبية إذا كان تركيب انضمامي، تريد تركيب اتحادي، الصلاة في المكان المقصود إذا كان تركيب اتحادي. فإذا لنا حديثان، حديث في عالم التوصلي وحديث في عالم التعبدي. في عالم التوصلي العرف وإن حكم بالطاعة ساعدني والعصيان إلا أنه الطاعة لا يعني وجود الأمر، وإنما الطاعة في باب التوصليات بمعنى تحقق الغرض. الطاعة في باب التوصليات لا يعني امتثال الأمر، وإنما الطاعة يعني شنو؟ تحقق الغرض. احنا مثلنا بمثال، لو واحد أمرك الآن أن تكنس المسجد، وأنا صار بناي أكنس بالمكنسة مغصوبة وكملت الكنس، أعد مطيعا أو لا أعد مطيعا؟ هنا طاعة بأي معنى؟ مو الطاعة هنا بمعنى امتثال الأمر، وإنما الطاعة هنا بمعنى نظافة المسجد. نظف لما نظف المسجد مو يم الأمر. طاعة العرف لما يحكم بالطاعة في باب التوصليات بأي معنى يحكم؟ مو بمعنى وجود أمر، غلط. طاعة باب التوصليات يعني تحقق الغرض وليس معنى وجود الأمر. فإحنا متأذين منك، شو متأذين منك صاحب الدليل؟ أنت قلت العرف يحكم العرف يحكم بالطاعة والعصيان، والطاعة والعصيان يستكشف منها وجود الأمر. أقول لك لا 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 يستكشف منها وجود الأمر، وإنما الطاعة في باب التوصليات يستكشف منها ماذا؟ تحقق الغرض، وهو نظافة المسجد. المسجد نظف، بنظافة المسجد مو بالضروري أنا أمرتك بماذا؟ بالكنس بالمكنسة المغصوبة. ما أمرتك بالكنس بالمكنسة المغصوبة، أنا وين أمرك بالمكنسة المغصوبة؟ مجرد أقول لك عاشت إيدك بارك الله فيك نظفت المسجد، هذا معناه أني أمرتك بالمكنسة المغصوبة أن تكنس المسجد؟ قلت لك بارك الله فيك لأجل نظافة المسجد، ونظافة المسجد شيء، وأن هناك أمر من الآمر بأنه اكنس بالمكنسة المغصوبة شيء آخر. أنت صاحب الدليل اجيت قلت أنه حيث قلت لي بارك الله فيك هذا معناه وجود أمر بالمكنسة المغصوبة. بارك الله فيك معناها شنو؟ يعني تحقق الهدف، نظف المسجد، نظف المسجد، ونظافة المسجد شيء، ووجود أمر بالكنس بالمكنسة المغصوبة شيء آخر. فكون العرف يقول للفرد بارك الله فيك هذا لا يعني أنه هناك أمر، بل هناك معناه شنو؟ تحقق الغرض. أي نظف المسجد؟ مسجد نظف. هذا وين؟ في التوصليات. وأما إذا كان الباب باب التعبدي فنحن نقول اسمع لي، هنا بارك الله فيك يعني وجود أمر. في باب العباديات الطاعة يعني امتثال الأمر، بارك الله فيك امتثال الأمر. إما امتثال الأمر هو بعد ما أحكي أنا أحكي، أو امتثال الملاك مو بالضرورة الأمر، نتعب أنفسنا إلا بضرورة أكل أمر امتثال الملاك مو مهم. طيب شنو المشكلة تكون؟ لكن أنا أحاكمك، أنا أحاكمك بالمنهج المعرفي تقدم سابقا. شنو المنهج المعرفي الذي تقدم سابقا؟ أنه متى ما حكم العقل لا تصل النوبة إلى العرف. العرف لا يمكن أن يقف أمام حكم العقلي، ومع حكم العقلي بالامتناع كما اخترت أنا الشيخ الخراساني في التركيب الاتحادي من أنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في التركيب الاتحادي اجتماع الضدين على المحل الواحد، ومع هذا الحكم العقلي الناصع كيف لك أن تقدم حكم العرف؟ وكيف يجرأ للعرف أن يتحدث مع وجود حكم العقل؟ ولذا احنا نقول في باب امتناع الأمر بعد قيام البرهان وقيام العقل وحكم العقل ونطق العقل، نعم نحن ننطق، العقل ينطق، إما يقول بتقديم الأمر فقط ولا نهي في المقام، وإما يقدم نهي فقط ولا يرى بوجود أمر، هذا حكم العقل. وأما أنه هل نسمح للعرف أن يتحدث بحديث مع حديث العقل؟ كيف لنا ذلك؟ لا مجال لنا. وإذا في يوم من أيام سمعت العرف يتكلم بجنب حكم العقل فاعلم أن هذا العرف حكمه حكما وهميا وتخيليا وباطلا وليس حكما حقيقيا. ليس حقيقيا، بل كيف يمكن للشارع المقدس أن يعبدني بهذا الحكم العرفي وهو على نقيض حكم العقل الذي حجيت حجية ذاتية؟ فيلزم اجتماع الضدين في نظر الشخص، ما ممكن. من هنا ماذا قلنا؟ قلنا عند حديث العقل لا تصل النوبة في الحديث إلى العرف، وإذا العرف صار بناء يتكلم نقول له اسكت، أنت خاطئ في حكمك، أنت خاطئ في حكمك ولا مجال لحكمك في هذا. هذا تمام. إذا أكرر لك البحث ويحكي هذا حتى أدخل في المطلب الثاني. النقطة الأولى في حديثنا لهذا اليوم، الدليل الثاني للقائلين بالجواز، استدل القائل بالجواز بالعرف في باب الطاعة والمعصية بالاستعانة بمثال تمثيلي، كان ذلك المثال في التركيب الانضمامي، وقد أجاب المرحوم الخراساني عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول أن ما نحن فيه ليس كالمثال الذي مثل به، فإن المثال الذي مثل به كان مثالا في التركيب الانضمامي، وهذا محل وفاق عند الجميع بأنه نقول بالجواز، بينما الذي هو محل الكلام التركيب الاتحادي. فكيف تقيس ما هو ما فيه خلاف وقال وقيل فيما هو واضح في الجواز؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنت شيخنا أيها الخصم أيها المستدل على الجواز قلت حكم العرف بالطاعة يعني وجود أمر، نقول في التوصل أم في العبادة؟ جاوبني. في التوصل لا، حكم العرف بالطاعة لا يعني وجود أمر، وإنما يعني تحقق غرض لا وجود أمر. وإن كان في العبادة فنقول لك مع حكم العقل، مع حكم العقل لا تصل النوبة إلى حكم العرف، بل العرف إذا حكم مع وجود حكم العقل فهذا حكم عرفي واضح البطلان والفساد. ومن هنا بعد ذلك الحكم، أعني حكم العقل بالامتناع في التركيب الاتحادي، لو نادى العرف بالجواز فلا بد من القول بأن هذا النداء نداء تخيلي ونداء توهمي ونداء ليس بصحيح. نعم نحن بناء على قولنا بأن العقل يحكم بالامتناع، إما أن نسير في جادة الأمر أي نقدم الأمر على النهي، وإما أن نسير في جادة النهي أي نقدم النهي على الأمر. هذا مطلب ثاني، هذا مو يهم الأمر، هذا حاصل النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، النقطة رقم اثنين، ذهب المقدس الأردبيلي إلى تفصيل حيث قال في باب التركيب الاتحادي بأن العقل وإن كان قد حكم بالجواز إلا أن العرف قد حكم بالامتناع. العقل يحكم بالجواز ولكن العرف يحكم بالامتناع، ففصل حيث ذهب لو كانت الجهاز المعرفي هو العقل لقلنا بالجواز. أنا سابقا ستعبر عن الجهاز المعرفي العقلي، ستقول ألبس النظارة العقلية، نفس تعبيري كان، إذا لبست النظارة العقلية حيث أن هذا الشيء الواحد أراه ليس بشيء واحد وإنما أراه اثنان، فإذا أراه اثنان فما هو مصب الأمر غير ما هو مصب النهي، فيكون متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، وبالتالي لا يلزم اجتماع الضدين على الشيء واحد وإنما عبارة عن توارد الضدين على شيئين. بلبسي للنظارة العقلية أنا أشوف هذا اثنين مو واحد، لكن لما أنزع النظر، كلام للمقدس الأردبيلي، لما أنزع النظارة العقلية وأرتدي نظارة عرفية، النظارة العرفية نظارة تسامحية، النظارة العرفية نظارة ليست دقية، النظارة العرفية تراه أنه عبارة عن شيء واحد ومع رؤيته شيئا واحدا قوب يقول يلزم اجتماع الضدين على شيء واحد. هكذا فصل المرحوم المقدس الأردبيلي طيب الله قبره. كيف أجاب المرحوم الخراساني عن هذا التفصيل؟ المرحوم الخراساني، بس أبين لك منهج الحديث، المرحوم الخراساني عنده جواب واحد بعد ما يجاوب هذا الجواب الواحد، يتبرع لتوجيه كلام مقدس الأردبيلي، يتبرع بتوجيهين، بعد ما يتبرع بتوجيهين يضرب التوجيهين معا. كم خطوة عنده؟ رد على الأردبيلي، توجيهان لكلام الأردبيلي، رد هذين التوجيهين. نجي النقطة، قال أقول لك شوف جوابه، جواب فني، جواب في غاية الروعة. قال لك قلت أنت والعرف أي النظارة العرفية تحكم بالجواز، إيش قلت؟ الجواز والامتناع مفردتان لا يحق لأحدهما أن يمسهما إلا العقل، ولا موطن للعرف أن يمس هذه الأمور. العرف سأبين له أين يمكن للعرف أن يدخل، هذه مو مساحة عرفية، هذه مو منطقة يحق للعرف أن يحكم بها. العرف سنبين أين يحكم، مساحة الجواز والامتناع مساحة الحاكم فيها حصراً والقاضي فيها حصراً هو جناب العقل، مسألة جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مسألة شنو؟ اجتماع الضدين وعدم اجتماع الضدين، هذه قضية شنو؟ عقلية. شنو معنى ترجع للعرف؟ ايش دا تحكي انت؟ الحديث العقلي لا يمكن ان يحكم ويفتي به الا سماحة العقل، ولا يمكن لجناب العرف ان يتدخل في ملفات العقل. شنو ايش دا تحكي انت؟ ملف عقلي هذا، الملف هذا خلطه. صحيح كلام الشيخ الخراساني جدا دقيق، الشيخ من يتمتع بنظريه معرفيه في غايه الروعه حقيقه، يعني ينبغي للطلاب اذا في يوم من الايام ان يقدم رساله، الرساله المعرفيه للشيخ الخراساني، مدرسه نظريه المعرفه عند الشيخ الخراساني. شوف ايش قد دقيق يتكلم، يقول هذه ملفات مو ملفات يمكن للعرف أن يبدي رأيه فيها، هذه مو ملفات عرفية، هذه ملفات ماذا؟ الحاكم فيها جناب العقل. فإذا أنت شلون تدخل تقول والعرف قاضي؟ شلون تقول العرف قاضي؟ أنا أتأذى منك تقول العرف قاضي، إنما العرف يكون قاضي في ملف يمكن للعرف أن يبدي رأي فيه، أما في ملف لا يمكن للعرف أن يبدي رأي فيه، شنو معنى العرف قاضي؟ العرف قاضي شنو؟ مثل اليوم واحد في علم الفيزياء يصير بناء تستعين به في تحديد نظرية طبية، شنو معنى؟ الفيزياوي له حق أن يقلد ملف القضايا الفيزيائية، ولا يحق له أن يمس القضايا الطبية. هنا مسألة الجواز والامتناع أحكام العقل، والمفتي فيها جناب العقل، ولا يمكن لغير العقل أن يفتي فيه. هذا الجواب الأول. بس أنا عندي تساؤل، هذا تبرع مني. مسألة الجواز والامتناع المفتي فيها جناب العقل، خب نريد نفتهم جناب العرف أين يفتي؟ سؤال العرف أين يفتي؟ في تلغي تقول هو ليس منهج معرفي، لو تقول هو منهج معرفي لكن تعطي ملفات أخرى ياهم من عجل خلبتهم، تزهد بالعرف فتلغيه وتحاول تسحق من الوجود، أو لا مو بناءك إلغاءه وإنما بناءك أن تعطي ملفات أخرى ياهم من عجل. يقول لا ما ألغي أنا الشيخ الخراساني، وإنما أنطي ملف آخر. شنو الملف الآخر؟ مفاهيم الألفاظ، مفاهيم الألفاظ. الآن صار لي فترة من الزمن دا أتكلم، جنابك هم دا تتلقى معلومات وصور ذهنية، تلو الصور الذهنية وتنزع في ذهنك مجموعة صور ذهنية، هذه الصور الذهنية من الذي يقومها؟ جناب العرف، العرف. هذه الألفاظ لها مفادات، أنت دا تفهم هذه المفادات، دا تستلم مفادات، دا تستلم معاني. لو سألتك هذه المعاني من الذي حكم بها؟ ليش أنت تحمل هذا اللفظ على هذا المعنى؟ ليش ما تحمله على معنى آخر؟ شو تقول لي؟ شو تجاوبني؟ تقول العرف يفهم من هذا اللفظ هذا معنى، وهذا إنسان عرفي، والإنسان العرفي يتكلم بكلام عرفي، فألفاظه عرفية لمعان عرفية. فجناب العقل، جناب العرف لما يجي واحد يقول هذا اللفظ أريده، يعني شنو أريده؟ تفهم معنى أريده. من الذي علمك على أن أعطيه هذا المعنى دون غيره؟ العرف، العرف والجهر والتحاكم لمن يكون إلى العرف. فلو فهمت من أريده معنى أبغض، أنا أقدر أستنكر عليك، أقول لك ستأتي شنو أريد بمعنى أستنكر، أريد بمعنى أطلب. من يحل الخصومة؟ هذه الخصومة من يحلها هنا؟ هذه الخصومة أنا أريد من لفظ أريد هذا المعنى، وأنت تقول لي أنا اتهمت ذلك المعنى. أقول لك وهبتك مالا، وأنت معناه تفتهم أنه ملكتك مالا، وهبتك غير ملكتك أو بعتك مالا. من الذي يحدد أنه وهبتك بهذا المعنى لا بذاك المعنى؟ من الحاكم؟ من القاضي؟ من المفتي؟ جناب العرف. العرف هنا، هذه مساحة عرفية أصلا لا مجال للعقل ها هنا، بل هنا العقل سلطان العقل معطل، في مفاهيم الألفاظ وفي مداليل الألفاظ وفي معاني الألفاظ، إنما القاضي هو جناب العرف لا جناب العقل، جناب العرف لا جناب العقل، هذا واضح. بعد أكو مورد آخر هم أشير لبث إشارة تبرعية. خوف إحنا ابتهمنا حديث الجواز والامتناع حديث العقل، وفهمنا أيضا أن مفاهيم الألفاظ من شؤوناته العرف. عندنا مورد ثالث أريد نسألك به، تنزيل هذا المعنى العام على هذا المصدر، شأن عقلي أم شأن عرفي؟ شو يسمونه؟ تطبيق المعاني، تطبيق المعاني. مثلا احنا ايش عندنا؟ عندنا ان الكون عباره عن ما ادري كذا، افترض 28 كيلو. هسه اذا واحد جاب لك كور 27.999 بالالف، هذا كر ام ليس كر؟ جاوبونا. احنا طبعا عندنا مقولة، العرف تسامحي بينما العقل دقي. مصدرة العقل مصدرة دقية، مصدرة العرف مصدرة تسامحية. هنا دا نسأل طبعا مرة، ما هو المستفاد من كلمة الكور؟ ما هو المستفاد من كلمة الكيلو؟ كيلو 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 1000 غرام. فضلا منو يفهم العرف؟ الآن 999 غرام، هل يعد كيلو أم لا يعد كيلو؟ قد بعض شيء يقول هذه قضية عرفية، والعرف يتسامح، فالتسعمية وتسعة وتسعين ساعدني كيلو. نقول لك كلا. ليش كلا؟ ها ليش كلا؟ لأنه التطبيق هذا المعنى على هذا الفرد 999 ليس شأنا عرفيا بل هو شأنا عقليا. فإذا 999 يقول لك ما مختفر، هذا مصداق لمن شنو؟ لمن لم يأتي بالمكيك تاما. المكيك تاما لابد تجيب ألف، إلا غرام واحد هم يعدها. من الحاكم في هذه القضية التطبيقية؟ العقل. هذا هم ينبغي أن يلتفت. إذن بينت 3 ملفات، ملفات الجواز والامتناع الحاكم فيه العقل، ملف مفاهيم الألفاظ الحاكم العرف، ملف تنزيل هذه المفاهيم على المصاديق الخارجية الحاكم فيه العقل وليس الحاكم فيه العرف. لذا التفتوا، معنى العالم شنو؟ قال يدرس هذا بلا اشكال. هسه واحد قال يدرس بدل 1000 ساعه 999، واحنا اخذنا في مفهوم العالم من هو؟ فهمنا ان العرف يرى ان العالم من هو؟ الشخص الذي يكون قد تلا الدرس جاد 1000 ساعة. هذا 999 ساعة، بل لا 999 ساعة و 59 دقيقة. 59 دقيقة، شنو رأيك؟ هذا عالم لو معالم؟ نقول لا معالم. أصلاً والعالم هو حدد العرف، قال قاري 1000 ساعة. هذا بعدما حدده العرف 1000 ساعة، دون ذلك ولو بمقدار أنملة ما مختفر. ليش؟ لأن الحاكم فيه جناب العقل. جيد، نرجع إلى الآن جواب المرحوم. إذن المرحوم جابر الأردبيلي قال عمي إجدد تحكي أنت، ألبس نظارة عرفية. أصلا مو موطن لبس النظارة العرفية هنا، مسألة الجواز والامتناع مفردة، ملف عقلي وليس ملفا عرفيا، فلا معنى لأن يقال ألبس نظارة عرفية. هذا مثل ما واحد يقول أنا أروح للعيادة أخذ وياي شنو جلابتين منشار. أدوات العيادة شيء، وأدوات مثلا النجارة شيء آخر. شلون تخلط هذا بهذا؟ جيد شيخنا أيها الخراسان، هذا الأردبيلي، هذا المقدس الأردبيلي، ألا ينبغي لك أن تقدم توجيها؟ وهذا ضربته الآن، اقصمته، شلون يمكن لك؟ فوجهنا كلام للمقدس الأردبيلي. صار المرحوم الشيخ في صدد توجيه ما أفاده المقدس الأردبيلي. قال: ها عبر العرف، ولا يريد من ذلك إلا العرف التسامحي، وبعبارة أخرى أراد أن يقول هذه المسألة يمكن أن يصار بها إلى العرف التسامحي. فجاب العرف إشارة إلى ماذا؟ لازم العرف. وما هو لازم العرف؟ التسامح. اللي يقول ترى العقل وإن كان يحكم بالجواز، لكنه العرف لأنه تسامحي وينظر للاثنين بصفقة واحدة، فهما وإن كانا بحسب الدقة نية، لكن بحسب العرف هو عبارة عن شيء واحد. وبالتالي يريد يشير إلى هاي النقطة، أن هذا ملف يمكن فرض التسامح. يريد يشير إلى هذا، بس يمكن أن يفترض التسامح به. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو أوجه من التوجيه الأول، التوجيه الثاني نقول الأردبيلي يريد يدعي فكرة الانصراف، يريد يدعي فكرة الانصراف. يعني شنو فكرة الانصراف؟ احنا ايش عندنا؟ عندنا صلي، وايش عندنا؟ عندنا لا تخسر. احنا صلي ظاهره الأولي، صلي يعني في هذا المكان، في ذاك المكان، في هذا المكان، فيشمل بإطلاقه يشمل جميع الأماكن بما في ذلك الأرض المخصوبة. ودليل لا تخصب، لا تخصب بأكل، لا تخصب بشرب، لا تخصب بنوم، لا تخصب بصلاة، هم بإطلاقه يعم على الصلاة. خب، بين هذا الدليل وبين هذا الدليل يوجد تدافع. إطلاق هذا الدليل ينفي إطلاق ذاك الدليل، إطلاق ذلك الدليل ينفي إطلاق هذا الدليل. ففي مقام الجمع العرفي جتي، لأن العرف بأي معنى؟ الجمع العرفي. ففي مقام الجمع العرفي بين هذا الدليل وذاك الدليل انقصقص جناحات الإطلاق للدليل الأول، وانقصقص جناحات الإطلاق للدليل الثاني. فشي يصير النتيجة؟ أن صلي في المجمع لا يوجد فيه أمر، وأن لا تغصب في المجمع لا يوجد فيه نهي. ليش؟ قلمنا أظافر الأمر وحددناه في مساحة ضيقة غير المساحة الوسيعة، وقلمنا أظافر لا تغصب وحددناه في دائرة ضيقة لا في دائرة وسيعة، لا في دائرة وسيعة. واضح هذا؟ فمراد الشيخ الأردبيلي من أنه العرف بمعنى الجمع العرفي، أي تقليم أظافر الإطلاق في الدليل الأول وتقليم أظافر الإطلاق في الدليل الثاني. جيد، هذان توجيهان، يلا جاوب عنه. قال: أما التوجيه الأول، قلنا لما العرف ليس له منهج في هذا الملف، تسامحات العرف هم لا قيمة لها، كما العرف ليس له موطن قدم في مسألة هذا الملف، تسامح العرف أيضا لا موطن قدم له في هذا الملف. هذا بالنسبة للجواب الأول. جواب الثاني، ألم نتقدم جواب الثاني على التوجيه، ألم نذكر فيما مضى أن بحث اجتماع الأمر والنهي بحث رقعته أعم من أن يكون الأمر واصل إلينا بدليل لفظي أو واصل بدليل غير لفظي كالإجماع والسيرة والشهرة والكذا. والنهي قلنا مو بالضروري أن واصل إلينا بدليل لفظي. هذه المحاولة الثانية إنما تنسجم لو كان باب اجتماع الأمر والنهي مختص في باب الأوامر اللفظية والنواهي اللفظية، فنقلم أظافر الإطلاق اللفظي. أما إذا افترضنا أن بحثنا أوسع من الأوامر اللفظية والنواهي اللفظية، بعد شلون تقدر تقلم أظافر الإطلاق؟ بعد إطلاق ما يمكن. الإطلاق اللفظي شأن من شؤون الدليل اللفظي. فإذا كان بحثنا أوسع من، يعني وبعبارة أخرى غير عبارة، محاولتك أخص من المدعى، تعالج لك يا مشكلة فيما باب اجتماع الأمر والنهي اللفظيين، ولا يمكن أن تعالج مشكلة اجتماع الأمر والنهي غير اللفظيين. بينما حديثنا في الأعم من اجتماع الأمر والنهي في اللفظيين وفي غير اللفظيين. يلا طبق لك هذا المقدار.
أي
ليش؟ ليش ما نقدر نضبط؟
يعني أضبط المقاييس الإلكترونية ما تضبط إن
لا. نسبة خطأ دائما. شلون ألف كيلو شلون نسبة الخطأ فيه؟
يعني أسأل مثلا مقدار معين. أي. كل أريد أضبط هذا مثلا ألف كيلو. أي. ودي من المقاييس الخارجية. ما تضبط نسبة خطأ.
نعطي أكثر. هذا يسمى عالم إجزاء. ننطي نروح للعالم الإجزاء. هذا صار عالم امتثال. عندك أزمة راح تخلقها في عالم الامتثال. احنا بعدنا ما واصلين إلى مرتبة عالم الامتثال. أنت الآن سجلت الملاحظة في عالم الامتثال، كيف نحقق امتثالا خارجيا بناء على كون المعيار معيارا دقيا عقليا. هذا أشكالكم. أقول إحنا الآن بعدنا مواصل إلى رقعة الامتثال. في رقعة الامتثال نعطيك علاجات متعددة للمسألة.
بس الأردبيلي يعني يقول هذا المتعلق، العقل يشوف واحد لكن العرفي، العقل يشوف اثنين لكن العرفي واحد.
بس.
لما هو بالاقتناع عن الجواب.
فجيد. فإذا هالشيء يعني.
متعلق ضبط بالنسبة للمصادر الخارجية. ضبط يعني كونه بالعقل مستحيل. نرجع
إلى. لا قلت رحت أزمتنا مو عالم امتثال. لو كانت أزمتنا عالم امتثال يجي كلامكم شلون تحلون المشكلة الآن في عالم امتثال؟ أزمتنا الآن في عالم الجعل. أنا الجعل هل يمكن أن الشارع بقطع النظر عن امتثاله سموه امتثال، افترض ماكو امتثال، هل يمكن للشارع أن يجعل أمر ونهي على شيء واحد أم لا؟ مو يم امتثال خارجي، افترض ماكو تكاليف، ماكو تكاليف أساسا، يمكن للشارع أن يقوم بهذا؟ محل كلامنا مثل ايش؟ هل يمكن في السواد والبياض ماكو امتثال؟ ماكو امتثال. هل يمكن ان يجعل السواد والبياض على الشيء الواحد؟ هذا كلامنا. مو كلامنا الان شلون امتثل؟ لو كان شلون امتثل يجي كلامكم. طيب. شوفوا العبارة. ومنها يعني شنو ومنها؟ يعني ومن الادلة الذي ذكرت على جواز اجتماع الامر والنهي هذا الدليل. الدليل الثاني من أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي، الدليل الثاني للخص. شلون؟ شوف العبارة. إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم ماذا يعدون؟ مطيعا وعاصيا من جهتين، من عنوانين. مثلا فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في المكان المقصود كما مثل بهذا المثال جناب الحاجب والعضدي، فلو خاطه في ذلك المكان عد بنظر العرف مطيعا لأمر الخياطة، وعد بنظر العرف عاصيا للنهي عن الكون في المكان المقصود وفيه أولا وثانيا. أما أولا مضافا إلى المناقشة في المثال، أنا بدل المناقشة في المثال قلت قياس مقامنا التركيب الاتحادي على المثال الذي ذكره العضدي في التركيب الانضمامي قياس غير موفق. مضافا إلى المناقشة في المثال هذا أولا بأنه تريد تتكلم في التوصليات لو في العبادات، بأنه ليس من باب اجتماع المثال، مثال بأنه ليس من باب الاجتماعي ضرورة أن الكون المنهي عنه، فيبين التركيب الانضمامي، ضابط التركيب الانضمامي، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، بل هذا وجود وذاك وجود آخر. تعددي التركيب الانضمامي قلنا شنو؟ تعددية وجود خارجية. التركيب الاتحادي شنو؟ وجود واحد، هذا يحتاج إلى ذاك وذاك يحتاج إلى هذا كما لا يخفى. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المنع إلا طبعا ما بينا بشكل واضح، لازم شي يقول. وأما الجواب الثاني تارة في التوصلي وأخرى في التعبدي. إذا توصلي نقول ماكو كاشفية على الأمر، وإنما كاشفية على تحقق الغرض. وإما في العبادي فنقول لا بد من مع وجود حكم العقل والبرهان لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى جناب العرفي. المنع إلا عن صدق أحدهما، إما ما بين ترى كان مناسب شنو يقول قبل المنع، كان مناسب شنو يقول قبل المنع. في العباديات حيث حكم العقل بالمنع فلا مجال لحكم العرفي، وإنما تمام الخلاف في أنه على القائلين بالمنع والبرهان إما أن يسيروا في جادة تقديم النهي وإما أن يسيروا في جادة تقديم الأمر. المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب، يعني لو قدمنا فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما لو غلب جانب النهي. لما عرفت هاي الجاية لما عرفت من البرهان على الامتناع تمت، ومع وجود البرهان والعقل على الامتناع لا تصل النوبة إلى العرفي. نعم لا بأس بصدق الطاعة، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم، أي وغير مبغوض عليه، لأنه لا يمكن التقرب بالمبغوض. بقي الكلام في حال التفصيل من المقدس الأرتبيلي، حيث قال بالجواز عقلا والامتناع عرفا. وفيه أولا قبل التوجيه، إنه لا سبيل للعرف، لا يمكن للعرف أن يكون حاكما، لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز والامتناع، إذ بحث الجواز والامتناع ملف عقلي لا يمسه العرف. لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل الذي أدخل العرف كحاكم، مع أنه لا مجال لأن يكون حاكما. إلا رح يبين توجيهين، رح يبين توجيهين للمقدس الأرذبيلي. التوجيه الأول، إلا ما أشرنا إليه من المراد من العرف شنو؟ من النظر المسامحي، أي غير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة بالعرف فضلا عن العرف التسامحي بعد الاطلاع على خلافه بالنظر العقلي. وقد عرفت فيما سبق أن النزاع، شوفوا، وقد عرفت فيما سبق جواب التوجيه الثاني وعلى طريقة المقلوبة، يعني شنو؟ أول مرة يبين الجواب بعدين يبين التوجيه، يبين التوجيه ثم يبين الجواب. أنت التوجيه لازم تبينه، ما بينه أول مرة، غير واحد يبين التوجيه ثم يحاول أن يجاوب عن التوجيه. شوف العبارة، وقد عرفت فيما سبق التوجيه شنو؟ أنا قدم لك يا توجيه، الجمع العرفي، العرف هنا بمعنى الجمع العرفي، بمعنى تقليم أظافر إطلاق الأمر وبمعنى تقليم أظافر إطلاق النهي. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص المباحث اللفظية، ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، بل في الأعم من كونه لفظي أو غير لفظي، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تنافٍ لا يجتمعان في واحد ولو بالعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد وجهين. فتدبر والحمد لله رب العالمين.
تحديد الموضوع جاي حديد الموضوع، أحيانا يكون العقل هو الحاكم وهو المحكم، يعني يكون موضوعه يكون محمي، وأحيانا يكون هو جاي يتكلم السيد الأغلبي عن تحديد دائرته، عن تحديد الدائرة.